الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم وهو السادس من كتاب المساقاة. قال رحمه الله: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. هذه الأبواب بعضهم يثبتها للنووي، والصحيح أنها قد وجدت لغير النووي، بل رأينا بعضهم يذكر في نسخة لصحيح مسلم غير النسخة التي يرويها ابن سفيان بإثبات الأبواب. فقوله الأمر بقتل الكلاب جملة، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب واستثنى الأسود البهيم فإنه شيطان، ونهى عن اقتنائها جملة، ثم رخص في كلب الصيد أو الزرع أو الماشية. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، قال: قرأت على مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها، عن نافع أبو عبد الله الأفغاني وقيل المغربي، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وفي رواية قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. الله أعلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حين كثرتها، فإنها إذا كثرت تؤذي، وربما ترصدت للمشاة والعابرين، لا سيما إذا أصابها الشبق فإنها لا تنزجر عن أكل البشر، ومن أصيب بمرضها صار يأكل لحوم البشر وينتقل المرض الذي يسمى بالكلب أو بالشباك أو نحو ذلك، يختلف تسمية بلاد إلى بلاد. ويذكرون والله أعلم أنه إذا أصاب الكلب الشابق أحدهم فليبادر الناس إلى قتله وأخذ رأسه معهم إلى المستشفى، فإن ذلك يكون من أسباب معرفة مرض المريض ويعطى له العلاج المناسب، والله أعلم. وهكذا حتى الدول الآن ربما تقوم بحملات على الكلاب إذا زاد شرها وكثر عددها. ومن طبيعة الكلب أنك إذا مشيت بجانبه وأنت خائف منه تبعك، وأما إذا مشيت وأنت ثابت الجأش لا يتبعك، والله المستعان. وهل هو من السباع؟ ليس من السباع، فهو دون السباع، وإن كانت فيه من أخلاقها. ويسهل تعليمه للصيد، لكن قالوا الذي يعلم ليس كل كلب، فمثل هذه الكلاب التي تضعها أمهاتها لا تعلم، وإنما التي يسهل تعليمها هي أول بكر للكلبة. ومن عجيب الشأن أن الكلبة تأكل أول أبكارها، ولذلك يذكرون أن العرب الذين لهم شأن بتعليم الكلاب يفدمونها، ثم إذا وضعتهم جاءوا وأخذوهم من بينها، حتى إذا كبروا علموهم. وتعليم الكلب للصيد أن يعطى له صيد ويطلق عليه، فإذا أكل منه ضربوه وأدبوه وحبسوه، ثم يرسل مرة أخرى حتى يفهم أن ضربهم له بسبب أكله من اللحم، فعند ذلك يرسلونه فيأتيهم باللحم ولا يأكل منه. زد على ذلك أنه لابد أن يتعلم إذا ردوه، لأنه قد يرسله إلى صيد ثم يرده، فلابد إذا رده أن يرجع، وإذا شاله وشدد عليه في الأمر أن يجري، فربما يقول له صاحبه اجري الحق الفريسة وهو يسمع له، ولا يقبل صيده إلا إذا سمي الله عليه. هذا في حق الكلب المعلم، أما الكلب غير المعلم لا تقبل صيده سمى عليه أو لم يسمى إلا إذا أدركت حية فيأكلها بالذكاء لا بصيد الكلب لها. وأيضا له قدرة على الرعي، الكلاب المعلمة بل وبعض الكلاب غير المعلمة لها قدرة على الرعي، ولذلك يأخذ الرعاة معهم الكلب ليرد لهم الغنم إذا شردت، ويقوم كذلك بحراستها. ويضرب له أو به المثل في الوفاء، يضرب به المثل في الوفاء. وألف ابن المرزبان فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وفعلا أن الكلاب أفضل من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين والمنددين. وعنده ذكاء، فيذكرون أن اللصوص تقطعوا لبعضهم فوضعوه في حفرة وأهالوا عليه التراب، فلما انصرفوا قام كلبه بسحب التراب عن وجهه حتى يستطيع التنفس، ثم ذهب إلى القرية فجعل ينبح ويمشي وهم لا يدرون ما يريد، ثم ينبح ويمشي حتى تفطنوا أنه يقول لهم اتبعوني، فأوصلهم إلى ذلك المكان. ومما ضرب به المثل أن رجلا كان له صاحب، ثم إن الرجل غاب عن بيته فدخل صاحبه إلى بيته ففجر بامرأته، فبينما هو على ذلك الحال إذ قفز الكلب عليهما فما زال يصارعهما حتى قتلهما جميعا، وعند ذلك اتخذه هذا الرجل صاحبا وترك صحبة البشر لما في بعضهم من الضرر. ومما يذكرونه أيضا أن رجلا كان له ولد صغير فذهب لبعض شأنه، ثم رجع وإذا بالكلب قد ولغ في الدماء، فلما رآه ظن أنه قتل ولده فرماه وقتله، ثم دخل وإذا بجانب الولد وإذا بالولد قد سلم وبجانبه ذئب قد افترسه ذلك الكلب. فالشاهد أن له قصص كثيرة، ومنها أن ملك من الملوك أيضا يعني أراد أن يشرب من ماء فجعل الكلب يقفز على الكوب ويسقطه من يده فشامه، ثم رجع للشرب فقفز الكلب وأسقط الكأس من يده فغضب على الكلب وقتله، ثم صعد إلى أعلى ليشرب فإذا به يجد أسود قد مات في الماء، وربما لو شرب لكان فيه هلاكه. ومع ذلك يعتبر من أخص الحيوان في سوء طبعه وفي عدم صبره وفي خسته ولهثه، يلهث وهو جالس، يكون جالس يلهث، يجري ويلهث، يمشي ويلهث، وربما يأكل ويلهث. ولذلك ضرب الله به مثلا في عالم السوء، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية بمعنى. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. هذا ليس في مطعم في أبي هريرة، وإنما فيه أن أبا هريرة ضبط لحاجته إلى هذا الكلب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح وهو ابن عبادة حاء، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، لأن الشياطين منها ما يطير في الهواء، ومنها ما هي حيات وعقارب، ومنها ما هي كلاب ونحو ذلك. أو أن الشياطين أيضا تسكنها، ولذلك إذا سمع الأذان سمعت لها الصياح وعويل، والله المستعان. وقد جاء في الحديث: إذا نبحت الكلاب فاستعيذوا من الشيطان فإنها رأت شيطانا، إلا أن هذا اللفظ خارج الصحيح، وفي الصحيح: إذا سمعتم نهيق الحمار. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ والعنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطر بن عبد الله عن ابن المغفل عبد الله رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ينهاهم عن قتلها والاستمرار فيها. فكأن الأمر بقتل الكلاب كان مقيدا ليس مطلقا لما كثرت. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وكان في الزمن السابق يضرب المثل بعداوة الكلب والقط، أما الآن ربما تجد الكلب والقط على باب واحد وفي قمامة واحدة. عجائب هذا الزمن، زمن العجائب. المسلمون لا سيما حكامهم أخذ بالعلمانية، وسعى في فصل الدين على الدولة إلا من رحم الله، وربما أحدهم لا يذكر الله عز وجل لا في خطاباته ولا في كثير من أموره. وهكذا فيما يسمونه باليمين الدستورية، يتحرجون من ذكر الكتاب والسنة وما إليها، والله المستعان. وهذا ضعف، والله ضعف شديد، يحتاج الناس إلى مراجعة دينهم وإلى ملازمة هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. والكفار بالأمس، هذا الملك الجديد لبريطانيا، ما يسمونها أخوه هكذا، فلان الثالث، يقسم بحماية الكنيسة والسعي في إعزازها والمحافظة على مبادئها وخدمة الصليبية. هذا من العجائب أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. صدروا الثورات إلى البلاد العربية، وقام الناس في هذه البلاد بإزاحة الملوك والخروج عليهم والفوضى ونحو ذلك، وهم مئات السنين وملكهم كما هو، ما يستبدلونه، يعملون انتخابات في رئاسة الوزراء وفي مجلس النواب، وملكهم باق على حاله، لأن ثبات الملك به ثبات المملكة، فيحرصون على شأنهم. بينما تجد أنهم في البلاد الإسلامية ينادون إلى الثورة وإلى التغيير وإلى كذا وكذا من الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وفي رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وفي السند المتصل: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وهذان القيراطان غير القيراطين اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في أجر الجنازة، فذاك مثل جبل أحد، القيراط مثل جبل أحد، أما هذا إنما هو نقص في الأجر، نقص في الثواب بمقدار قيراط شيء يوزن به. ومع ذلك نسأل الله السلامة، يربى الإنسان له كلبا يأخذ من حسناته. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثني أبو الطاهر وحرمنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وفي رواية قيراط، فلعله حدث بهذا ثم حدث بهذا، والله المستعان. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن سائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب هذا المسجد. قال: أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين من أصحابنا الشافعية قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره، ويستدل لما ذكره بحديث من المغفل. قال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. قال: واختلف القائلون بهذا، هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم في الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عاما في الجميع، أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال القاضي: وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث من المغفل مخصوصا بما سوى الأسود لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر. قال: وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية، وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة، وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته، وهل يجوز اقتناء الجروي وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه. وأيضا اختلفوا في الشراء، هل يجوز أن تشترى؟ الذي يظهر أنه لا يجوز بيعها، وينظر إما أن يعلمها لنفسه أو ينظر كيف يحصل عليها، أو يكون القيمة التي يأخذها ليست مقابل الكلب وإنما مقابل التعليم. قال واختلفوا في محل نقص القيراطين، فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، أو قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل، والله أعلم. واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه، وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم، وقيل إن ذلك عقوبة لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك، وقيل لما يبتلى به من الولوغ من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب، والله أعلم. قال رحمه الله باب حل الأجر الحجامة. قال بالسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا له من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. وفي رواية إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، وهو غمز حلق الطفل بسبب العذرة اللوز وما في بابها. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبر المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى، يعني استدل بهذا الحديث على أن أجر الحجام وإن كان خبيثا إلا أنه لا يصل إلى الحرمة، لأنه لو كان حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إجارة ولما عانه على ذلك. في هذا اليوم 15 من صفر لعام 44 و400 ألف انتهينا من هذا المجلد الذي هو 5 في ضمن شرح النووي، ونسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.